إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما كما قال سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولا سعادة ولا فلاح للعباد إلا في لزوم هذا الدين والصراط فبلزومه والاعتصام به تقوم مصالحهم وتحيا دنياهم ويحصلوا على السعادة والفلاح في الدارين وبالصدوح عن هذا الدين والصراط تضيع المصالح وتنتشر المفاسد وتصير حياة الناس فوضى ويصير دينهم مضطربا كما أوضحنا مرارا وتكرارا في ذلك الأصل العظيم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده وأنهم لا يستقلون بمعرفة مراد ربهم وتفاصيل أمور العبادة والتوحيد فشرع لهم سبحانه وتعالى هذا الدين وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب حتى يبين هذا المراد ويوضح هذا الدين فإذا تمسك العباد بهذا الأمر حققوا مراد ربهم واستقاموا على مصالح معاشهم ومعادهم وإذا أعرضوا عن ذلك ضاعت مصالحهم وحصلت لهم الفوضى وحصل الشك والريب ولم يستقيموا على شيء في دينهم ولا دنياهم فإذا علم ذلك إخوة الإسلام فلا بد من الحفاظ على هذا الدين، لا بد من الحفاظ على معالمه، على أصوله وقواعده، على مسائله وأحكامه، على اعتقاداته وأعماله. لا بد من الحفاظ على ذلك، لأنه سبب السعادة والفلاح، وسبب إصابة مراد الله تعالى وتحقيقه في الأرض. لا بد من الحفاظ على الدين راسخا ثابتا محفوظا من غير تبديل ولا تغيير، من غير أن يدخل في الدين ما ليس منه، من غير أن تتبدل اعتقاداته أو أحكامه أو مبادئه أو قواعده. لا بد من الحفاظ على الدين كما نزل به كتاب الله، وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يحفظ الدين، أعني من خلال الإحداث والتغيير الذي يطرأ عليه من البشر، وإلا فقد حفظه الله تعالى وصانه من العبث: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين في نفسه لا يتبدل ولا يتغير، ولا بد أن يكون محفوظا معروفا معلوما ولو لطائفة من المسلمين، ولو لبعضهم، ولو لقلة منهم. لابد أن يكون الدين ظاهرا معروفا على حقيقته من غير تبديل. ولكن إذا أحدث من أحدث، وبدل من بدل، وحرف من حرف، فعندئذ تضيع النعمة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على المسلمين. يتخبط المسلمون ويلتبس عليهم الحق بالباطل، فيعتقد اعتقادا فاسدا وهم يظنون أنه صحيح، وينسبون إلى الدين ما ليس منه، ويخالفون مراد الله تعالى فيتقربون إليه بما يظنون أنه موافق للدين وهو في الحقيقة مخالف للدين. فهذه مصيبة عظيمة، مصيبة تبديل الدين وتغيير معالمه ولبس الحق فيه بالباطل حتى يصير مجهولا، حتى يصير الحق مجهولا عند كثير من المسلمين، وحتى يتقرب كثير من المسلمين إلى الله تعالى بالباطل وهم يظنون أنه حق، ويتقربون إليه بالضلال وهم يظنون أنه هدى. فلهذا إخوة الإسلام، كان للبدع والضلالات والمحدثات شر عظيم في دين الإسلام، وتواترت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تذمها وتنكرها وتحذر منها أشد التحذير، حتى أجمع سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان على أن البدع شر من المعاصي، وأن خطورتها على الدين وأهله أكبر من خطورة المعاصي، لأن البدع كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن البدع تبديل للدين، لأن البدع شرع بغير إذن من الله، لأن البدع إدخال لأمور غريبة في الدين، لاعتقادات فاسدة أو أعمال فاسدة تدخل في دين الإسلام حتى يظن المسلم أنها من الإسلام وليست منه، لأن البدع استدراك على الشرع، دعوى أن الشرع ناقص حتى يجيء المبتدع ببدعته يزيد فيه ويكمله، لأن البدع تشكيك للمسلمين في دينهم، تضليل لهم، تورثهم الحيرة والشك والاضطرار وتحول بينهم وبين الصراط المستقيم، لأن البدع تغير اعتقادات الدين وأحكامه على غير السمت الذي جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مفاسد للبدع في الدين نفسه. البدع تدمر الدين من داخله، تدمر الدين من أساسه. لهذا عظم علماؤنا شأن البدع وبيّنوا خطورتها، وأن خطورتها أكبر من خطورة المعصية. فالمعصية ليس فيها تبديل لأحكام الدين نفسه، ليس فيها كذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العاصي لا ينسب معصيته إلى الدين. الذي يسرق أو يزني أو يقتل أو يشرب الخمر أو يسفك الدماء أو يفعل غير ذلك من المعاصي لا يقول إن هذه المعاصي من الدين، لا ينسبها إلى الشرع، بل هو معترف مقر أن هذه الأمور مخالفة للشرع وليست منه في شيء، وهو معترف ومقر أنه مخطئ وأنه مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، ولهذا يرجو التوبة ويسألها ويريدها وإن ضعف عنده ذلك، لكنه بناء على إقراره بالخطأ يريد أن يرجع عن هذا الخطأ. وأما المبتدع فلأنه ينسب بدعته إلى الدين لا يعتقد أنه مخطئ، لا يعتقد أنه مخالف، لا يعتقد أنه مباين للكتاب والسنة، بل يعتقد أن بدعته هي نفس الكتاب والسنة، نفس ما جاء به الكتاب والسنة، فلهذا لا يرجع ولا يتوب. حتى قال من قال من أئمة السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وجرب بنفسك ترى في الواقع، جرب بنفسك أن تتعامل مع عاص وأن تتعامل مع مبتدع، وجرب بنفسك أن تدعو عاصيا وأن تدعو مبتدعا، فإنك تجد استجابة المبتدع أبعد بكثير من استجابة العاصي. فهذا إخوة الإسلام من خطورة البدع. البدع كذب على الله ورسوله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. البدع استدراك على الشرع ودعوى لنقصانه وعدم تمامه، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدى مهمته وأكمل رسالته وحتى نزل عليه الدين كله بأحكامه وقواعده لم ينقص منه شيء. البدع تبديل للأحكام، تبديل للعقائد، إدخال في الدين ما ليس منه. البدع مخالفة لمراد الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لمراده وشرعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا من خطورة البدع في الدين. ولهذا قال علماؤنا: إن البدعة أخطر من المعصية، بل عدت عند العلماء أيضا أخطر من الكفر الواضح. علماؤنا، علماء السلف من الصحابة والتابعين، يعتبرون أن البدعة أعظم فسادا في الدين من الكفر. لماذا؟ لأن الكفر واضح بين لا ينسب إلى الإسلام، ولأن الكافر الذي تعرف أنه كافر هو مباين للإسلام،
لا يتكلم بلسان الإسلام ولا يدعي أنه من أهل الإسلام، فأنت تعرف خطورته وتعرف كيده وتعرف ضلاله. وأما المبتدع فهو من بيننا يتكلم بلساننا، هو من أهل الإسلام يتكلم بلسان الإسلام ويقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما عزى بدعته إلى أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وغيرهم، فلهذا ينخدع به المسلمون، يحسبون أن كلامه حق، يحسبون أن كلامه دين وشرع، ويعتقدون أن هكذا جاء الكتاب وجاءت السنة ومضى عمل الصحابة والتابعين. فالبدعة تهدم الدين من داخله بلسان أهله بلسان المنتسبين إليه، وأما الكفار فضررهم واضح وشرهم بين لا يكاد ينخدع بهم أحد. ولهذا قال علماؤنا من السلف من الصحابة والتابعين إن جهاد المبتدعة أعظم من جهاد الكفار، وإن الرد على المبتدعة ببيان ضلالهم وانحرافاتهم أعظم من جهاد المشركين بالسيف. لهذا السبب إخوة الإسلام، لهذا السبب الدقيق المهم الذي لا يدركه إلا العلماء ولا يعرفه إلا من نور الله بصيرته وفهم حقيقة دين الإسلام. هكذا خطورة البدعة في الدين، وتزداد خطورتها إذا كانت تورث الفساد في الدنيا أيضا. كيف ذلك؟ لو أن البدعة مع تبديلها للدين وتغييرها لمعالمه ولبسها للحق بالباطل إلى غير ذلك، لو أنها اشتملت على سفك للدماء وتضييع للأموال وانتهاك للأعراض وتخريب للبلاد، فعندئذ تكون قد جمعت الشر كله. لأن المبتدع، وهذا من خصوصية البدعة ومن خطورتها، المبتدع كما عرفنا يعتقد أن بدعته حق ودين وشرع، وأن خلافها باطل وضلال، وربما اعتقد أن خلافها كفر. ربما ابتدع المبتدع بدعته ويعتقد أن بدعته هي الإسلام وأن ما سوى ذلك هو الكفر والشرك، وبناء على ذلك فمن خالفه في بدعته فهو كافر مشرك، فيتعامل معه كما يتعامل مع الكافر المشرك، فيستحل دمه وماله وعرضه كما يستحل ذلك من الكافر المشرك، وعندئذ يحمل السلاح ويفسد في الأرض ويسفك الدماء ويضيع الأموال وينتهك الأعراض، كل ذلك بناء على اعتقاد فاسد عنده، على بدعة، على ضلالة، على أمر محدث في دين الإسلام. فعندئذ تعظم خطورة البدعة لأنها تجمع الشر كله، تفسد الدين والدنيا. البدع كلها لا تخلو عن فساد في الدين، بل هكذا خاصتها أصلا، خاصة البدع وأصل البدع فساد في الدين، لا تخلو عن ذلك بدعة أبدا. وإذا ضمت البدعة مع ذلك فسادا في الدنيا فقد عظم الشر وعظمت الفتنة واشتدت المصيبة، وعندئذ وجب على المسلمين أن يحذروا وأن يصححوا اعتقادهم ومنهجهم وأن يعرفوا هذه الخطورة العظيمة حتى يتجنبوا هذه المفاسد. من هنا إخوة الإسلام ندرك أهمية البدعة، ندرك خطورتها وعظيم أثرها على الدين والدنيا، وندرك أنه من أعظم الواجبات على المسلمين أن يعرفوا شر هذه البدع وأن يتجنبوها وأن يحذروها ويحذروا أهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن من أعظم البدع التي وقعت في الإسلام والتي جمعت الشر كله الذي ذكرناه، الشر في الدين والشر في الدنيا، بدعة التكفير. هذه هي البدعة التي ترى فيها هذا الأمر واضحا أشد الوضوح. جمعت الفساد في الدين والفساد في الدنيا، جمعت الشر في الدين والشر في الدنيا. فالذي يكفر المسلمين بغير حق قد أفسد دينه عندما اعتقد أن هذا الأسلوب، أن هذا المنهج، أن هذا الاعتقاد من دين الإسلام، عندما اعتقد أن من دين المسلمين أن تكفر أهل الإسلام وتخرجهم عن دينهم وتتعامل معهم معاملة الكافرين المرتدين المشركين. فهو بذلك قد أفسد الدين وابتدع وأحدث فيه عندما أدخل فيه ما ليس منه، وأضل المسلمين ونشر فيهم هذا الضلال معتقدين أنه من الدين، ثم إنه بناء على اعتقاده هذا سل السيف وحمل السلاح فقام بعمل. لم يقتصر الأمر عنده على مجرد شيء يعتقده في قلبه، ولكن تعدى إلى العمل، تعدى إلى سلاح يحمل، وإلى دم يسفك، وإلى مال يضيع، وإلى عرض ينتهك، وإلى بلاد تخرب ويشاع فيها الفوضى والفساد. فجمعت بدعة التكفير بذلك الشر كله، ولم تزل الأمة تعاني منها من قديم، فهي أول بدعة ظهرت في الإسلام. أول بدعة ظهرت في الإسلام، إذا تكلمنا على مفهوم البدع الكبرى، هذا المصطلح عند أهل العلم البدع الكبرى، إذا تكلمنا على بدع الفرق، إذا تكلمنا على نشأة الفرق، إذا تكلمنا على أول تفرق واختلاف حصل في الأمة بهذا المعنى، فإذا أردنا ذلك فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة التكفير. وما صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من بدعة كما صحت في التحذير من بدعة التكفير، حتى أن الأحاديث في ذلك عند أهل العلم بلغت مبلغ التواتر. تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه البدعة ومن أهلها ومن حملتها الذين يقال لهم الخوارج. تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها أشد التحذير، وينكر أشد الإنكار، ويأمر بمعاملة هذه الطائفة، بمعاملة هؤلاء المبتدعة بما لم تعامل به طائفة أخرى في الإسلام. لماذا؟ لهذا الذي أوضحناه إخوة الإسلام. سنفصل هذا إن شاء الله تعالى، وسنذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نريد أن نوضح أن هذا التحذير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخطورة التي عرفت عند علماء الإسلام ما جاءت من فراغ، لأنك لو تأملت الأمر على حقيقته لو عرفت خطورة البدع وعرفت شرها وسوء أثرها على الإسلام وأهله وعرفت ما تنطوي عليه بدعة التكفير فإنك تدرك الأمر. فهذه البدعة جمعت الشر في الدين والشر في الدنيا، ومن خطورتها أيضا أن تأثيرها على المسلمين ليس كتأثير بدعة أخرى، فإنها تنتشر في المسلمين انتشارا رهيبا شديدا. لو أنك أجريت إحصائية أو مقارنة بين أهل البدع على اختلاف طوائفهم وفرقهم، فإنك تجد أن من ابتلوا بالتكفير أكثر بكثير من غيرهم. لو أنك نظرت إلى بدعة التعطيل، تعطيل الصفات أو نفي القدر أو سب الصحابة أو غير ذلك من ألوان البدع، فإنك تجد أن استجابة المسلمين لها أقل بكثير من استجابتهم لبدعة التكفير. لماذا؟ لأن بدعة التكفير كما سنوضح إن شاء الله تعالى قائمة على حماسة وعاطفة وغلو وشدة وحمية وغيرة، فلهذا يستجيب لها الناس، لأن المسلم بفطرته وطبيعته غيور على دينه، شديد في ذلك مهما ضعف إيمانه، مهما ضعف إيمانه ومهما ابتلي بالمعاصي صغيرها وكبيرها، لا بد أن يكون عنده أصل التعظيم، أصل الغيرة، أصل الحمية. لو أنك عمدت إلى رجل يفعل ما شاء الله تعالى من المعاصي والموبقات ثم قلت له إن فلانا قد سب النبي صلى الله عليه وسلم فلعله يقتله في ساعته، فهذا أمر لا بد أن يكون موجودا عند جميع المسلمين. فبدعة التكفير قائمة على ذلك، قائمة على استفزاز حمية المسلمين وعاطفتهم وغيرتهم، قائمة على غلو في الدين، قائمة على حماسة وتشدد. لهذا يستجيب لها من المسلمين أناس كثير، ويعظم شرها وفسادها أكبر من أي بدعة أخرى. فلهذا إخوة الإسلام ينبغي على كل مسلم أن يعرف خطورة هذه البدعة، وأن يعرف سوء أثرها على الإسلام وأهله، لأن أهلها يكلمونك أيها المسلم، يكلمونك في مكان عملك، يكلمونك في مسجدك، يكلمونك على المنبر الذي تتلقى منه الدين، يكلمونك على الكرسي الذي تتلقى منه الدين، يغزونك في بيتك، يغزونك في بيتك، يدخلون عليك بيتك في هذه القنوات الضالة المنحرفة التي تنشر هذا الفكر الفاسد بين المسلمين، ويأتونك بالشبهات والضلالات، وعامة ما عندهم حماسة وعاطفة، انظروا إلى كذا وانظروا إلى كذا وهل ترضون بكذا وهل يرضيكم كذا، هكذا يضلون الناس. ومن يستجيب لهم يستجيب في الغالب عن جهل وضعف علم وغلبة حمية وعاطفة ورغبة في نصرة الإسلام والتمكين للإسلام وتحكيم الشريعة وما أشبه ذلك. فلهذا ينبغي علينا إخوة الإسلام أن نعرف خطورة هذا الأمر. وقد ابتلي المسلمون بكيان، بكيان كامل فرض عليهم يقوم على هذه البدعة، يقوم على هذا الفساد، ويدعي أنه دولة الإسلام وخلافة الإسلام والمسلمين. هذه الدولة التي تسمي نفسها كذبا وزورا الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش، تنسب نفسها كذبا وزورا إلى الإسلام والسنة ومنهج السلف وخلافة الإسلام وتحكيم الشريعة وما أشبه ذلك، كيان مستقل ابتلي به المسلمون وجربوا فساده بأنفسهم في بلادهم عندما رأوا التفجير والقتل وسفك الدماء وغير ذلك، حتى تعدى الأمر إلى مفاسد عظيمة لا يحصيها إلا الله تعالى على الإسلام وأهله. فهذا أمر لا بد من معرفة خطورته، لا بد من معرفة سوء أثره على الإسلام وأهله. وأيضا إذا ضممنا إلى ذلك قضية عظيمة جدا وهي قضية الجهاد، فإنهم أيضا يستفزون حماسة المسلمين وغيرتهم ومحبتهم للجهاد في سبيل الله ورغبتهم لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخلون أيضا من الانحرافات في هذه القضية الجليلة ما الله تعالى به عليم. وعامة ما يصنعونه من الفساد في الأرض هو باسم الجهاد، عندما يقتلون ويفجرون ويدمرون ويخربون فإنهم يقولون هذا جهاد، جهاد لكفار، لمشركين، لأناس مارقين عن الدين، يستحلون منهم ما يستحلون من أهل الكفر والشرك. فهذه قضية خطيرة إخوة الإسلام، نسلط الضوء عليها إن شاء الله تعالى ونتكلم فيها بحول الله تعالى وقوته على ما يناسب عامة المسلمين إن شاء الله تعالى بما يستفيد منه الجميع العامة والخاصة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا من الفتن وأن يقينا شرورها ومفاسدها، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.